أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. يقول: بقي الكلام في أمور. الأمر الأول من هذه الأمور حاصل الكلام فيه أن هناك من العلماء من جعل الاستصحاب من الأصول العملية والوظائف التعبدية التي مضمونها حكم ظاهري مجعول للشيء من حيث كونه وبوصف كونه مشكوك الحكم. هناك من جعل الاستصحاب من هذه الأصول العملية. نظير أصل البراءة وأصل الاشتغال. في البراءة تقول هو أصل عملي قرر ليعمل به كوظيفة تعبدية في الشيء عندما يكون مشكوك الحكم، لكن عندما يكون مشكوكا أصل حكمه وتكليفه، فبمجرد أن يكون الشيء مشكوكا أصل حكمه والتكليف فيه بالبراءة تقول فيه الحكم مرفوع، الوجوب مرفوع، التحريم مرفوع. مثل مسألة شرب التتون، هذا الموضوع الكلي المشكوك حكمه وهو التحريم، بالبراءة تقول لا تحريم. لمجرد أن تشك تقول بالبراءة، يعني لمجرد أن تشك في أصل التكليف تقول بالبراءة لا تكليف لا تحريم. في الاشتغال مثلا هي أيضا تقول أصل عملي مقرر كوظيفة تعبدية للشيء بوصف كونه مشكوكا، لكن بوصف كونه مشكوكا في كونه هو المكلف به أو غيره، مع العلم بأصل التكليف، كما لو شككت أن الواجب عليك ظهر الجمعة هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ما العلم بأصل التكليف وأن هنا صلاة واجبة هي إحداهما. فبمقتضى قاعدة الاشتغال بمجرد أن يكون الشك من هذا القبيل، شك في المكلف وترديد في المكلف به، شك في المكلف به وترديد فيه مع العلم بأصل التكليف، بمجرد أن يكون كذلك تقول بالاشتغال، يعني ولزوم الاحتياط بالجمع بين الصلاتين. كما أنه في البراءة بمجرد الشك في أصل التكليف تنفيه، وفي الاشتغال بمجرد الشك والترديد في المكلف به مع العلم بأصل التكليف تقول بالاحتياط. هناك من يقول الاستصحاب أصل عملي مضمون حكم ظاهري يتقرر على أساسه وظيفة تعبدية في الشيء بوصف كونه مشكوكا، لكن هذا النحو من الشك مشكوكا في حكمه الآن بعدما أحرز باليقين ثبوته له في الآن السابق. هناك من يعد الاستصحاب أصلا عمليا يقرر وظيفة تعبدية في ظرف الشك الخاص، كما أن أخويه البراءة أو حتى أخواته البراءة والاشتغال والتخيير مثلا هي أصول عملية وتقرر وظائف تعبدية للشيء بوصف كوني مشكوكا بشك خاص. إذا الاستصحاب عند بعض العلماء معدود من الأصول العملية. هذا خلاصة ما قلناه. وعده كذلك يقول المصنف مبني على استفادته من الأخبار الآمرة بالأخذ بالحالة السابقة، مثل لا تنقض اليقين بالشك وأمثال ذلك. وأما بناء على كون الاستصحاب من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، وتعرف بالاصطلاح دليل اجتهادي أمارة ظنية. أعلى مرتبة من الأصل العملي له كشف يوصل إلى الحكم ولو كشفا وإيصالا ظنيا ناقصا، ولكن الشارع تعبدنا به وجعله حجة على اختلاف تفسير الحجية، ألغى احتمال خلاف ما أدري ماذا. فهو بناء على أخذ من العقل من الأدلة العقلية الظنية الاجتهادية، نظير القياس والاستقراء على القول بهما. فالقياس أنت تقيس شيئا على شيء لوجود الشبه به مثلا، لاستنباط علتي بالظن، ترى أن هذا مثلا محرم وتستنبط أن علة تحريمه كذا فتقيس عليه غيره مما فيه هذه العلة وهو نظيره في ذلك وشبيهه فيه. فالعقل بملاحظة ما استنبط من علة ووجودها في الآخر يظن بكون حكم الآخر عين حكم الأول. فالقياس دليل عقلي ظني اجتهادي. كذلك في الاستقراء، استقراء الموارد المتشابهة والنظائر ووجدانها مشتركة في حكم يوجب ظن العقل بكون هذا الحكم نفسه ثابتا لنظير هذه النظائر وشبيه هذه الأشباه الذي يراد استنباط حكمه. فالاستقراء أيضا دليل عقلي اجتهادي ظني، كما أن القياس والاستقراء دليلان عقليان ظنيان وليسا من الأصول العملية. كذلك الاستصحاب بناء على الأخذ من العقل، فإن العقل بملاحظة يقينك بثبوت الشيء سابقا مع كونه الآن مشكوكا لا تعرف حاله من حيث البقاء سلبا أو إيجابا، يحصل له الظن، يظن بكونه باقيا، فيكون الاستصحاب مأخوذ من العقل دليلا اجتهاديا ظنيا وليس أصلا عمليا. إذن خلاصة، الاستصحاب عند بعض العلماء محدود في الأصول العملية، بينما لو أخذ من العقل فهو من الأمارات العقلية الظنية. وبما أن المختار للمصنف في الاستصحاب هو الأول، وكونه أصلا عمليا مدركه الأخبار، فلهذا ذكره هنا في الأصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم. وقولنا للموضوعات لا يعني الموضوع الجزئي، بل الأعم من الجزئي ومن الموضوع الكلي، مثل كلي شرب التتون، هذا موضوع من حيث هو مشكوك يكون له حكم بمقتضى الأصل العملي، نفي التحريم مثلا إذا كانت حالة سابقة تستصحب، أو على الأقل خذ الموضوعات بنحو مهمل فعلا أصلها تكون بالفعل لاحقا، بمعنى الأعم بحيث يشمل الموضوع الجزئي والموضوع الكلي والشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، أو بمعنى الأخص خصوص الموضوع الجزئي أو خصوص الموضوع الكلي، هذا تابع للبحث الآتي، وما ينتج عنه من كون الاستصحاب حجة مطلقا أو في خصوص الشبهة الموضوعية، أو لعل هناك قولا بالعكس أيضا في خصوص الشبهة الحكمية، فلا يحضرني حتما هناك قول بالحجية في الكل، قول بالعدم في الكل، قول بالحجية في خصوص الموضوعات دون الأحكام يذهب إليه صاحب المدارك مثلا من المتأخرين سيد الخوئي رحمه الله ينفي في الأحكام، هذا ما هذا هذه الأقوال موجودة. أما قول بالعكس في خصوص الأحكام دون الموضوعات الآن فعلا لا يحضر، لكن لعله موجود، لأن المصنف يذكر هنا أحد عشر قولا، وتعرض الأقوال هو المقدار الذي لا يدرس في الاستصحاب. فقط يقرأ مختار المصنف وتحقيقه له، وفي بعض الحواشي في بالي من قديم أن الأقوال في الاستصحاب بلغت نيفا 50 قولا، فمن البعيد أن لا يكون فيها قول يقول الحجية في الأحكام دون الموضوعات، وإلا من أين تأتي ب50 قول؟ على كل حال، المهم أن المصنف يراه من الأصول العملية، ولذلك ذكره هنا في باب الأصول المقررة كوظائف في الموضوعات المشكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيدين شهيدين فاضلين وإلى آخره، كون الاستصحاب خلافا للمصنف من الأدلة والأمارات الظنية العقلية، حكم عقلي ظني، ولأجل هذا تجد أن أحدا من هؤلاء لم يتمسك في الاستصحاب بخبر من الأخبار، كله يتمسك بدليل العقل. نعم، ذكر الشيخ في العدة في مقام الانتصار والتأييد للقول بحجية الاستصحاب، ذكر تأييده بما روي من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله إن الشيطان ينفخ بين أليي المصلي فلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن يسمع صوته أو يجد ريحا. معنى الخبر أن الشيطان قد ينفخ بين أليي المصلي، ما أدري ليش قاعد هناك، ماذا يفعل هناك، أم أنه هو ما يحب إلا الأماكن مثلا النتنة والقذرة مثلا، على كل ينفخ هناك، فيوهم هذا المنفوخة بين أليي أنه أحدث بالريح، فالنبي يقول لا، هذا يكون ناشئ من نفخ الشيطان أحيانا ولا يكون ريحا، فلا ينصرفن أحدكم من صلاته يقول أحدث حتى يتأكد، وذلك بأن يسمع الصوت أو يجد الريح. في بعض الأخبار موجود أن الحدث ما ينقض الوضوء إما ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها، هذا من هذا القبيل، حتى تجد صوتها تسمع صوتها أو تجد ريحة، كل ما سوى ذلك فلا شيء. واضح؟ هذا محصل الخبر، هذا معنى الخبر، ومحصله خلاصته المفيد في محل الكلام من أن الخبر يأمرنا بلزوم الحالة السابقة، إلزموا الحالة السابقة، كنت على وضوء وكنت في صلاة وأحسست بنوع مما أدري كيف هو حتى احتملت أو شككت أنك أحدثت بالريح فابني على بقاء وضوئك ولا تنصرف حتى تتيقن بسماع الصوت أو وجدان الريح. يعني بالاستصحاب، لكن في هذا المورد الخاص. إذن هم لم يتمسكوا بالأخبار، لكن الشيخ في مقام تأييد القول بالحجية تمسك بهذا الخبر العامي النبوي. مصنف يتعجب منه، يقول: العجب من الشيخ أنه أيد القول بحجية الاستصحاب بهذا الخبر الذي هو ضعيف سندا لما قلنا من أنه مروي من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، والمختص من حيث الدلالة بالمورد الخاص يقين الوضوء والشك بانتقاضه حتى من جهة حدث الريح. تمسك بمثل هذا ولم يتمسك فيه بالأخبار الصحيحة اللي منها ثلاث صحاح عن زرارة: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا ينقض بالشك. وهذه الأحاديث الصحيحة ورد مضمونها في حديث 400 المعدودة من أبواب العلوم. هناك رواية كأنها في الخصال منقولة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه صلوات الله عليهم أن أمير المؤمنين جل جلاله، ما بقي ألفاظ، قلنا عليه السلام صلوات الله عليه، ما أدري شو، ما بقي ألفاظ، أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب من العلم، ومن جملة هذه الأبواب باب بمضمون أخبار الاستصحاب. وما المقصود من الأبواب 400 باب من العلم؟ كان المقصود من الباب باب من العلم ما يعد من القواعد والعمومات التي يحسن التفريع عليها والتطبيق لها في الموارد الكثيرة المختلفة، تكون بمثابة علم، قاعدة واحدة، عبارة، لكن بمثابة علم طويل عريض لكثرة ما ينتفع به ويستفاد من تفريعا تطبيقا. إذن هو علمهم 400 باب من العلم، في الباب رقم 130 من هذه الأبواب قوله عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. سأل العبارة لاحقا إن شاء الله عندما نبحث بالأخبار، هناك شيء اسمه الاستصحاب وهناك شيء اسمه قاعدة اليقين وبينهما اختلاف واحدهما غير الآخر. بعض عبارات روايات الاستصحاب مثل هذه يحتمل فيها إرادة اليقين ويشكل على الاستدلال بها بهذا الإشكال، أن هذه ليست دالة على الاستصحاب، دالة على قاعدة اليقين، ويمكن في بعض العبارات دفع الإشكال. هذا إن شاء الله في محله لا يحسن ذكره هنا لأنه بعد ما ذكرنا شيئا، إذا أردنا أن نبين هذا يعني لابد أن نذكر كل الاستصحاب واليقين ونفرق بينهما وننظر كيف هذه العبارة تحتمل هذا وتحتمل ذلك. هذا يحتاج إلى ساعتين تقريبا مثلا. الحاصل العجب أن الشيخ رحمه الله مع وجود أخبار صحيحة، وهذه الأخبار الصحيحة ورد مضمونها في خبر 400 من أبواب العلم، يعني المعدودة من الضوابط العامة والكلية، يصدع أنه تستفيد منها بابا برأسه اسمه الاستصحاب يطبق، في الفروع المختلفة ويفرع عليه. مع هذا كله تمسك بخبر من حيث السند ضعيف ومن حيث الدلالة مختص بالمورد الجزء الخاص، مورد نفخ إبليس بين الأليين بما يوهم، يعني ليس المقصود خصوص هذا، مورد شك في أنه ذهب زال الوضوء انتقد أو لا، سواء كان من جهة نفخه أو لا. على كل هذا، أليس عجيبا أن يستشهد بمثل هذا مع وجود مثل ذاك؟ وكان الأنسب في مقام الانتصار للقول الحجية التمسك بالصحاح وبما تدل على القواعد الكلية، بل كان الأنسب حينئذ التمسك بها من باب أنها أدلة مستقلة على قاعدة الاستصحاب، لا أن تجعل قاعدة الاستصحاب وأصل الاستصحاب دليلها ما أدري ماذا من أحكام العقل وتؤيد بالأخبار هذه. هذه هي تصلح أدلة مستقلة عليها مثلا. على كل حال، قال المصنف: أول من وجدته تمسك بالأخبار في الاستصحاب هو والد الشيخ البهائي المرحوم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي، المتوفى في أواخر القرن العاشر. طبعا فيما حكي عنه من كتاب العقد الطهماصبي، العقد الطهماصبي كتاب في الفقه ألفه الشيخ حسين بن عبد الصمد للملك الفارسي طهماصب، فإنه انتقل من بلاده من لبنان بلاد عامل إلى إيران وخالط الملوك، ولعل ابنه من بعده أيضا خالطهم، فكتب سما أدري بطلب من هذا الملك، لعله طلب منه اكتب لي مثلا كتابا في الفقه، يعني مثل رسالة عملية أو شيء أرجع إليه، بطلب أو من دون طلب، فكتب هذا العقد الطهماصبي للشاه طهماصب ملك الفرس. هو على ما حكي عنه في هذا الكتاب صرح كأن هذا الشاه لم يكن يعني عاميا اكتب لي رسالة عملية على طريقة اليوم، لا، اكتب لي رسالة عملية مرجع تناسبني. هذا كان من أهل العلم بحسب الظاهر، يعني يخالط العلماء. فطعمها الشيخ حسين لعله بعض الاستدلال، وذكر فيه مثلا ببعض موارد الاستصحاب المدرك لقوله مثلا كذا أو شيء من هذا القبيل. على كل، على ما حكي من هذا الكتاب هو تمسك بأخبار الاستصحاب. والمصنف يقول: هذه الحكاية عنه تجعله أول من وجدت ولو بالحكاية عنه أنه تمسك بالأخبار، ما رأيت ولا سمعت عن أحد قبل والد البهائي أنه تمسك بالأخبار إلا هذا التمسك الصغير الضعيف بخبر نبوي عامي من قبل الشيخ. بعد ذلك تبع الشيخ حسين بن عبد الصمد صاحب ذخيرة المعاد السبزواري والخنساري شارح الدروس، ثم شاع بعد ذلك فيما تأخر عنهم وفي الهامش ينقل ذلك عن مثل صاحب الحدائق والفصول والقوانين. نعم، هناك كلام لابن إدريس في السرائر ربما يظهر منه أنه يعتمد على هذه الأخبار، لأنه تكلم في موضوع الماء المتغير بالنجاسة والذي هو محكوم بالنجاسة، إذا فرض زوال تغيره من قبل نفسه، وهذه مسألة خلافية هل يطهر أو لا، فحكم فيه بالنجاسة مستصحبا لها من حالة التغير إلى حالة زوال التغير. والمهم هنا وهو أنه عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بعبارة عدم نقد اليقين إلا باليقين. وهذه عبارة بحسب الظاهر مأخوذة من الأخبار، لأنك ستجد في الأخبار مثل اليقين لا ينقض بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. ولعله لعله، لأن أنا ما أستحضر تفصيلا، لكن لعله في عبارة هكذا تقول اليقين لا ينقض إلا باليقين، شبيه هذا العبارة، عدم نقض اليقين إلا باليقين. فإما بما هو قريب من هذه الألفاظ وإما بالمعنى حتما موجودة في الأخبار. فبحسب الظاهر خصوصا على الأول وأنه بألفاظ قريبة يمكن القول إن هذه عبارة مأخوذة من الأخبار، وإذا كانت مأخوذة من الأخبار فهو اعتمد على الاستصحاب وحكم بالنجاسة استصحابا، يعني يراه حجة وعلله بهذه العبارة المأخوذة بحسب الظاهر من الأخبار، إذن ظاهره أنه يعتمد على هذه الأخبار ويراها حجة. وابن إدريس من الذين لا يعملون بأخبار الأحد حتى الصحيحة، هو من أنصار هذا القول المنسوب إلى السيد المرتضى وجماعة، هو منهم لا يعمل بأخبار الأحد، أخبار الثقات والعدول وكذا كل هذا لا يعمل به، لا يعمل إلا بما معه قرينة قطعية أو متواتر. فإذا ثبت أنه يعتمد على أخبار الصحابة فلا بد أنه يراها مقطوعة، إما لقراء معها أو لدعوى تواترها ولو بالمعنى، فإن هي متعددة ومضامينها موجودة بأشكال مختلفة في الكلي في الجزئي، من عند العامة كما سمعت قبل قليل في حديث الأربعمائة، في هذه الأخبار التي يسند إليها. ننظر على كل حال فيما يأتي إن شاء الله في الأخبار. هذا المقدار اليوم من الشرح نكتفي به لنقرأ بقية العبارة وأزيف التعريف. هنا وقفنا تعريفه بأنه كون حكم أو وصف، حكم للاستصحاب الحكم، وصف للاستصحاب موضوعي مثل وصف التغير مثلا، أو وصف لا وصف التغير، مثل وصف عدالة وحياة زيد مثلا، يعني التي هي من الموضوعات. كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، وجه أزيفيته إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك يقيني الحصول سابقا مشكوك البقاء لاحقا هو محقق مورد الاستصحاب ومحل الاستصحاب لا نفس الاستصحاب. ممكن أن تقول هو محقق مورد الاستصحاب ومحله، عطفا على محقق، ممكن أن تعطف على مورد ومحقق محله مثلا، الأمر سهل. ولأن هذا مورده وأما الاستصحاب فشيء آخر، هو ما ذكرناه من الحكم بالبقاء. انظر عبارة صاحب المعالم يقول بهذا المعنى، ولذا صرح في المعالم كما عن غاية المأمول. غاية المأمول هناك كتاب للشهيد الثاني والي صاحب المعالم اسمه غاية المأمول، لعل المصنف يريد أن هذا الشيء صرح به في المعالم رأيته ونقل عن والده في غاية المأمول. ومن المحتمل شيء آخر، هناك كتاب اسمه غاية المأمول للشيخ محمد جواد بن علي الأسدي الكوفي الذي هو من تلامذة الشيخ البهائي وبعد صاحب المعالم، هذا ولد في الكاظمية وارتحل إلى أصفهان واختص بالشيخ البهائي دراسة، وألف هذا الكتاب، كتاب غاية المأمول بأمر من الشيخ البهائي. فلعل مقصود المصنف هكذا أن يقول، لعل مقصوده أن يقول صرح في المعالم كما عن غاية المأمول. نحن ما رأينا المعالم، حقي لنا عن غاية المأمول أن في كتاب غاية المأمول لهذا التلميذ من تلامذة البهائي هو حكى أنه صرح في المعالم، هذا محتمل، والأول أيضا محتمل، والأمر أيضا من هذه الجهة سهلون. المهم صرح في المعالم بأن استصحاب الحال، حال السابقة، محله أن يثبت حكم في وقت يعني سابق، ودليل أنه سابق قالوا ثم يجي لاحقا وقت آخر، وفي هذا الوقت الآخر لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، يبقى مشكوكا، محله هذا. فهل يحكم ببقائه هذا الحكم على ما كان في ذلك الوقت الأول وهو الاستصحاب؟ وللعبارة تتم، أنا كنت نقلته لك، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل؟ واضح؟ إذا صرح بأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، وأما ما ذكر من كون شيء متيقنا في وقت سابق ثم طرأ عليه الشك في وقت لاحق فهو كما قال محله. ومع ذلك يمكن توجيه التعريف المذكور بأن المحدود معرف بهذا التعريف هو الاستصحاب، لكن أي استصحاب؟ المعدود من الأدلة. هو الاستصحاب معدود من الأدلة، ما هو؟ هو الاستصحاب المأخوذ من العقل، لأنه على كون مدركه العقل يكون حكما عقليا ظنيا فيكون دليلا وأمارة، وأما على كونه مأخوذا من الأخبار فهو أصل عملي. إذن المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة الظنية، أي المأخوذ من دليل العقل. طيب ما هو الدليل؟ هو الأدلة على قسمين، دليل علمي ودليل ظني. الدليل فيهما في الأول ما أفاد العلم، وفي الثاني ما أفاد الظن. الخبر متواتر هو يفيد العلم فهو الدليل العلمي، خبر العدل الواحد هو يفيد هذا الظن فهو الدليل الظني. ها، اتركني من الدليل العلمي، هذا مرره في الأثناء. المهم الظن، يعني استصحاب الأدلة الظنية بناء على أخذه من العقل. إذن المحدود هو الاستصحاب الذي هو الدليل، وليس الدليل إلا ما أفاد الظن بالحكم. طيب ما هو المفيد للظن هنا في باب الاستصحاب؟ منشأ الظن ببقاء الشيء هو يقينك بثبوته لاحقا ثم الشك في بقائه، بل هو فقط يقينك بثبوته، لكن لابد أن تفرض معه الشك في البقاء ليتحقق موضوع الاستصحاب. شك في البقاء المسبوق بيقين الثبوت هو الذي إذا لاحظه العقل يظن الآن بالبقاء، يكون شكك يعني في الابتداء، إذا شك متساوي الطرفين في الابتداء، وإلا بملاحظة يقين سابق تظن ترجح البقاء. إذن الاستصحاب المعدود في الأدلة هو الذي محل التعريف هنا، والدليل الظني هو الذي يفيد الظن، ومفيد الظن هنا هو نفس كون الشيء متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا، فبناء على كون التعريف هنا للاستصحاب الذي هو من الأدلة لا مناص عن تعريفه بما ذكره. لذلك يقول: والمفيد للظن بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلا كون يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات والأدلة الظنية، لا مناص إلا لا مناص عن تعريفه إلا بما ذكره قدس سره. بل لا مناص عن تعريفه إلا بما ذكره، شيل إلا، لا مناص عن تعريفه بما ذكره، لا محيص لا مهرب عن التعريف بهذا. أما إذا قلت لا مناص عن تعريف الاستصحاب إلا، خب الاستثناء من النفي إثبات، يعني هناك مناص عن التعريف بما ذكره، مخلاف المقصود. تأملوا فيه، ها؟ لا مناص لك، لابد أن تعرف إلا إذا كان بتعريف ما ذكره، فلك مناص لا تعرف، بخلاف المقصود. والمؤسف أنه المحقق للحلة، محقق هذه الطبعة ومراقب نسخها ومقابلها، وجد في بعض النسخ أنه لم ترد إلا، لكن أثبت هذه، أصل أنه بحسب الظاهر معتمد على هذه النسخة من الأول، فأثبت ما فيها وجعل في الهامش إشارة إلى أنها غير موجودة، فليس مؤسفا بل هذه أمانة. على كل، إذن يمكن توجيهه بهذا التوجيه، لكن فيه ماذا يريد أن يقول في هذا الإشكال؟ يريد أن يقول هو قال استصحاب إما مأخوذ من العقل فهو داخل بدليل العقل، وإما مأخوذ من الأخبار فمعدود في السنة. نريد أن نقول له ما ذكرته من تعريف الاستصحاب لا ينطبق لا على المأخوذ من السنة ولا على ما هو دليل العقل المأخوذ من العقل. ليش؟ المأخوذ من السنة الحكم ببقاء مكان لا مورده، المأخوذ من العقل والذي هو دليل العقل ما يصلح أن يسمى دليل عقل كما أسميته، هو الذي يكون حكما عقليا يتوصل منه إلى حكم شرعي. تعال في مورد تعريفك المذكور في مورد كون شيء يقينيا في الحصول مشكوكا في البقاء، كم حكم عندي؟ حكم واحد عقلي ظني بالبقاء، ما في حكم عقلي يستفاد منه حكم شرعي. فأيضا ما ذكرته من كون من الأدلة لا ينطبق على هذا التعريف. قال يعني هو بحد ذاته إشكال، هو قال الاستصحاب إن أخذ من العقل يكون هو دليلا عقليا، دليل عقلي حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، هذا غير موجود هنا سواء جعلته تعريفا بالموضوع أو حتى بالأكثر بالجاري في هذا. على كل إذا قلت لا في الجاري بهذا ربما يصير كلامه، لا هذا الذي ذكره هذا ليس حكما عقليا يتوصل منه إلى حكم شرعي، وليس هنا مع اليقين السابق والشك اللاحق إلا حكم عقلي بالبقاء فقط، فلا ينطبق على كل حال. فيها أن الاستصحاب كما صرح به هو قدس سره في أول كتابه في القوانين، هو إن أخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل يكون دليلا عقليا، وإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة. نحن نقول وعلى كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره واحد واحد. أولا بناء على أنه أخذ من العقل وكان داخلا في دليل العقل، فعلى هذا نقول لأن دليل العقل، هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي. وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء مكان على مكان. فالاستصحاب بهذا التعريف الذي ذكرته، بل لعله وبواقعه مثلا لا ينطبق على ما قلت إنه داخل في دليل العقل، لكن الأفضل إنه لا نقيس إليه هذا التعريف. والمأخوذ من السنة، المأخوذ من الأخبار الذي يكون داخلا في السنة عندك كما قلت، ما هو؟ ليس إلا لا تنقض ابني على مكان وجوب الحكم ببقاء مكان على مكان، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا في الحكم، هو هذا، هذا مورد التعريف. لذلك قلت قس إليه التعريف نفسه، كونه معلومة سابقة مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين، لا على المأخوذ من العقل والذي يصير دليلا عقليا، ولا على المأخوذ من الأخبار، لأن المأخوذ من الأخبار المعدود من السنة هو الحكم بالبقاء وليس كونه معلومة سابقة مشكوكا لاحقا. نعم، ذكر شارح المختصر العضضي أن معنى استصحاب الحال السابقة أن الحكم الفلاني، هناك خطأ شائع يعبرون بالفلاني، يقال الفلاني لا يعبر به إلا في مورد الأشخاص، أما في مورد غير الأشخاص فيعبر بالكذائي، فيقال إن الحكم الكذائي قد كان ولم يظن عدمه، لم يعلم بارتفاعه، أقول لم يعلم بمعنى يعني لم يكن دليل على ارتفاعه، ولو الدليل هو الظن عندهم. وكل ما كان كذلك يعني قد كان سابقا وشك في ارتفاعه بعد ذلك لم يعلم عدمه فهو مضمون البقاء، وبالصغرى منطبقة على تعريف القمة لأن مضمونها أن استصحاب الحال كون حكم معين، حكم الفلاني معلوما سابقا مشكوكا لاحقا، هذا الذي قاله قمي، كون شيء يقيني الحدوث حصول في الآن السابق ما مشكوك الارتفاع في الآن، مشكوك البقاء في الآن اللاحق. وهذه الكبرى مفادها الحكم العقلي، كل ما كان كذلك فالعقل يظن ببقاء، فهو مضمون البقاء من جهة ملاحظة العقل لحالته السابقة وما هو عليه من يقين سابق وشك لاحق. لأن نقول فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف مذكور القمي، يعني يجد القمي له ناصرا في تعريفه الزائف هذا اللي هو أزيف الكل، ها؟ لكن من أهل الخلاف مثلا. وإن جعل التعريف خصوص الكبرى انطبق على تعريف المشهور، وكأن صاحب الوافية الفاضل التوني استظهر منه شيئا ثالثا، هو كون التعريف مجموع المقدمتين كبرى وصغرى، فوافقه في ذلك، قال معبرا عن هذا المعنى: الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال، يتمسك بهذا الثبوت السابق على، يعني كدليل على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال. بيان هذا الاستصحاب الذي هو التمسك بهذا الشكل، بيانه بهذا، فيقال إن الأمر الفلاني قد كان أمر عام من حكم غير حكم ولم يعلم عدمه، وهذه الصغرى، وكل ما كان كذلك فهو باق أي ظنا، وهذه الكبرى، انتهى، ولا ثمرة مهمة في ذلك، والصغرى والكبرى كذا، المهم تعريف الأسد والأخصر ابقاء ما كان، والحمد لله رب العالمين.